قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. كذا ضبطه. وهو بالنصب، أظهر بالنصب، أظهر: لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو فرس نشا. وهو بالحديث كذلك منصوب. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. فما حاله؟ ضعيف. قال: حدثني مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي. وعمر هذا مجهول، تفرد بالرواية عن زيد بن أسلم ولم يوثقه من توثيقه معتبر، عن جدته، وجدته اسمها حواء، قيل إنها أخت أسماء بنت يزيد بن السكن، قيل هي حواء بنت يزيد بن السكن صحابية رضي الله عنها، أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. إسماعيل بن أبي أويس قد توبع، فقد أخرجه مالك في الموطأ من طريق زيد بن أسلم به. فعلة هذا الحديث جهالة عمرو بن معاذ الأشهلي، ولكن شاهد حديث أبي هريرة الذي بعده، ولذا قال فيه الشيخ الألباني هنا: صحيح لغيره، أي بشاهده الذي سيأتي. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ما اسمه؟ محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه. هو أبو سعيد المقبري، فالابن سعيد ابن أبي سعيد المقبري. لماذا لقب بالمقبري؟ من عنده فائدة؟ ها، سكن جانب المقبرة. ها، من عنده شيء آخر؟ ها، كانت له حفرة بجانب المقبرة، ماذا؟ يذهب إليها في كل ليلة، يحاسب نفسه فيها. ها، أيضا من عنده؟ يحفر القبور. كثير اختلف فيه، أشهر ما ذكر أن عمر رضي الله عنه جعله حافرا للقبور، وقيل لأنه كان يكثر النزول إلى المقابر، يبقى فيها يعظ نفسه. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن، يا نساء المسلمات، مرة أخرى، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. حديث سند صحيح، وهو متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. هذا الباب تنبيه مهم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرسن الشاه. الأصل أن الفرسن يقال للبعير وهو خف البعير أي أسفل أو قدم الذي يطع عليه، ويطلق ذلك على ظلف الشاه، الظلف المشقوق. أو يقال الفرسن ما بين الركبة والقدم من العظم الذي لا لحم فيه. ولذا جاء في الرواية الأخرى ولو كراع شاة محرق، وهو الكراع أي ما بين الركبة والقدم. فإذن الفرسن هو الحافر الذي تطع عليه، وهذا الشيء جرت عادة الناس بإلقائه، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبواب البخاري بلفظ الحديث لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. قيل إن هذا خطاب للمرأة المهدية، وقيل هو خطاب للمرأة المهدى إليها، والصحيح أن فيه تنبيها للجميع، وإن كان أصل الخطاب للمرأة المهدية أي لا تحتقر الهدية وإن كانت شيئا يسيرا. كذلك المهدى إليها أو المهدى إليه من الرجال لا يحتقر هدية أخيه وإن كان شيئا يسيرا. فالعادة الجارية أن هذا فرسن الشاه يلقى لا يؤكل ولا يطبخ، لكن هذا قيل على سبيل المبالغة في هذا الشيء، ولو كان هذا الشيء اليسير فلا يحتقر. ولذا جاء أيضا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت، أي لو دعاني إنسان على ضيافة يضيفني على كراع وهو ما تحت الركبة العظم الذي ليس فيه لأجبته. وهذا في عدم احتقار ما يهديه المسلم لأخيه المسلم إذا كان هو الذي يجده وهو الذي يستطيعه وإن كان شيئا يسيرا. فهذا الحديث في أن الإنسان يبذل الشيء اليسير، لأن الإنسان إذا رتب لنفسه أنه لا يبذل إلا شيئا عظيما قد لا يستطيع ذلك أو يتأخر فيه في أندر من النادر، بخلاف ما لو بذل ما كان في يده ولو كان شيئا يسيرا مع طيب نفسه، وإذا جاءه شيء عظيم بذله وبذل من أيضا، فهذا سيجعله يكثر من هذا الأمر حتى يصير سجية له. فلا تمتنع من الشيء اليسير ولا تنفق إلا الشيء الكبير العظيم، نعم ذاك خير إذا كان عندك، ولكن إن لم يكن إلا الشيء اليسير فابذله، لأنك إذا لم تنفق إلا ما كان شيئا عظيما كبيرا قد لا تجده أو تتأخر في ذلك جدا، وإذا بذلت الشيء اليسير ربما وقع في موقعه ووقع من نفس من تبذله لموقعا حسنا مع إكثارك من ذلك حتى تتمرس على ذلك ويصير هذا سجية لك. قال في الحديث: يا نساء المؤمنات. وفي الحديث الثاني: يا نساء المسلمات. وهذه الإضافة قيل هي من باب قولهم مسجد الجامع، أو التقدير: يا أيها النساء المؤمنات، أو يكون المراد بنساء هنا على تقدير فاضلات أو صالحات، أي يا فاضلات المؤمنات، يا صالحات المؤمنات. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، وفي الرواية الأخرى: ولو كراع شاة محرق، أي ولو شيئا يسيرا. لماذا خطب به النساء دون الرجال؟ قال بعض الشراح: لأن النساء أسرع ميلا إلى التأثر إما حبا أو بغضا، وقال بعضهم: لأن هذه الشؤون هي شأن النساء، هي التي تقوم على الطبخ وإصلاح الطعام، تستطيع الزيادة فيه أو النقص من أجل الإهداء، فخوطبت به. وإلا فأيضا الرجل يخاطب أنه لا يحقر ما بيده من الخير بل يبذله. وهذا لكن لا يكون على سبيل السخرية أو الاستهزاء أو التحقير للمهدى إليه، لا، لكن يكون على جهة أن هذا ما تيسر. فإذا كان على هذا الباب فلا ينبغي أن يحتقره الباذل ولا المبذول له. وفي هذا الحديث أيضا الحث على المبادلة والمهاداة بين الجيران ولو بالشيء اليسير، ولها أثر. هذا حاصل ما في هذا الباب.